أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فنحن في هذه الليلة الطيبة المباركة بعد صلاة عشاء يوم الأحد العاشر من شهر ربيع الأول سنة 40 بعد 400 وألف، الموافق للثامن عشر من شهر نوفمبر من السنة 18 بعد 2000، ومع المجلس 13 من مجالس الإحكام لأصول الأحكام للإمام أبي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى. قال طيب الله ثراه: فصل، هل على النافي دليل أم لا؟ يعني من قام في مقام النفش ينفي الشيء. قال أبو محمد: اختلف الناس في هذا على قسمين. فقال الطائفة: الدليل على من أوجب الشيء وأثبت حكما أو قضية، وليس على النافي دليل. يعني الذي يدعي أن الشريعة توجب كذا أو تستحب كذا أو تحرم كذا أو تكره كذا يلزمه الدليل، أما الذي ينفي فلا دليل عليه، لأن العبادة التوقيفية. وقال الطائفة: الدليل يلزم إقامته النافي والموجب معا. يعني طائفة قالت إن الدليل على المثبت فقط، الذي يوجب على الناس شيئا أو يحرم على الناس شيئا هو الذي يلزمه الدليل. طائفة أخرى قالت: لا، يوجب على الذي ينفي ويجب على الذي يوجب. قال أبو محمد: والصحيح من ذلك أننا وجدنا الله تعالى أنكر على من حقق شيئا بغير علم، وأنكر على من كذب بغير علم، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالله جل وعلا أنكر على من أثبت وحقق شيئا بغير علم أو كذب شيئا بغير علم. يعني الله عز وجل أنكر هذا، وأنكر على من يفعل ذلك. فقد حرم الله تعالى بنص هذه الآية أن يقول أحد على الله عز وجل شيئا لا يعلم صحته. ما يجوز لعالم ولا لطالب علم ولا لمسلم أن يقول شيئا في دين الله عز وجل وأن يفتري على الله الكذب بغير علم. ما معنى أنه يفتري الكذب بعلم؟ لا، لأن الكذب هو غير العلم. فما يجوز لأحد أن يتكلم في دين الله إلا بعلم، والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فقد حرم الله تعالى بنص هذه الآية أن يقول أحد على الله عز وجل شيئا لا يعلم صحته. وعلم صحة كل شيء مما دون أوائل العقل وبداهة الحس وبداءة الإحساس لا يعلم إلا بدليل. يعني الشيء الذي يثبته العقل ومثل إن الكل أكبر من الجزء، مثل إن المسجد هذا أكبر منه، مثل إننا الآن في الليل، مثل إن الذكر يختلف عن الأنثى، مثل إن الشمس تكون في النهار والقمر يكون في الليل، هذا ما يحتاج لإثبات، هذا يقال ببداهة العقول. فإما أن يكون بنص قرآني أو من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو مما لا تنكره العقول جميعا. فلازم بهذه الآية من ادعى إثبات شيء أن يأتي عليه بدليل. إذا ادعيت شيء البينة على من ادعى، الذي ادعى عليه البينة. فإذا ادعيت أن الله حرم كذا أو أوجب كذا فرض عليك أن تأتينا بالدليل، وإلا فقد أتى محرما عليه. وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. فأنكر تعالى تكذيب المرء ما لا يعلم أنه كذب، يعني ما ينبغي للإنسان أن يكذب بشيء إلا هو يعلم أنه كذب. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وقال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فكل من ادعى، أي إنسان يدعي دعوة، الآن مثلا الثوب الذي عليك، الثوب هذا لو أنا ادعيت، هو الآن الثوب عليه، لو أنا قلت لا هذا حقي ما دليل؟ هذا مثال، هذا مثال. جئت قلت والله الكرسي هذا حقي، ما دليلي؟ ما دليلي؟ فهنا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين على أي دعوة تدعونها. أي دعوة إنسان يدعيها يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى برهان، وإلا لأكل بعضنا لحوم بعض. كل إنسان اليوم يستطيع أن يدعي كذبا وإفكا على خلق الله، فلان هذه والعياذ بالله، فلان هذا والعياذ بالله. وكان الناس كانوا في هرج ومرج، كان كل يدعي. بل دعك من هذا، لو أخذ الناس بدعواهم لادعى أقوام ماذا؟ أموال ناس. يقول لكل إنسان أنا أدعي أن البيت هذا ملكي وهذا حقي، ما دليلي؟ فهنا لابد من الدليل لكل من يدعي دعوة، سواء في أمر واقع أو في أمر شرع. فأوجب تعالى على كل مدع الصدق أن يأتي ببرهان، وإلا فقوله ساقط. أنت تدعي دعوة إما أن تأتي بدليل وبرهان، وإلا فكلامك باطل ولا قيمة له، ولا قيمة له. رجل يمشي مع امرأته، وعليكم الصلاة والسلام، رجل يمشي مع امرأة، واحد قال والله أنا أعلم إن هذه ليست زوجته ولا بنته ولا محرم محرم، إنما هي عشيقة له، ما دليلك؟ قال هو هكذا. نقول باطل وكذبت. إنسان يمشي بأدب واحترام أمام الناس ويمشي، فما يجوز إلا إذا أثبت يقينا أنها ليست بمحرم محارمه، عند ذلك لك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. ده رجل يدخل بيته، رجل يدخل بيته ومع أولاده، واحد قال هؤلاء ليسوا بأولاد فلان مثلا، فهم أولاد من؟ وانظر كم من الفساد كان سينشأ في البشر. فلان الأولاد هؤلاء ليسوا بأولاد فلان، هم أولاد من؟ وإن أمهم هذه ليست أما لهم، أو إن أباهم ليس أبا لهم. خذ في كل شيء قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأوجب تعالى على كل مدع الصدق أن يأتي ببرهان، يأتي بدليل واضح بين، وإلا فقوله ساقط. ولذلك ملكية الشيء دون اعتراض لا يجوز أن ينفع عنه. بمعنى الآن الثوب هذا علي، الثوب هذا علي، ماء وثوبك عليك، والذي يلبس القلنسوه التي نسميها الطاقيه مثلا، والاخوان الذين يلبسون مثلا ايه هذا الجاكيت هذا او البلطو، الذي مثلا يمسك ابنه الابن بجواره، هذا ما لم يدع احد ملكيته وياتي بدليل فهو ملك لمن؟ لمن هو يملكه، هو ملكه. تريد انت ان تنفي الملكيه عنه يلزمك الدليل، انت تدعي ان الثوب هذا ليس ثوبا لي، وان الثوب على الاخ ايمن ليس ثوبا له، والذي على محمد ليس له، والذي على خشع ليس له. طيب فهو ملك من؟ هو الان يلبسه، يلبس هذا الثوب، يملك السياره، يدخل البيت معه مفتاح البيت، يدخل ويخرج. طيب انسان ادعى ان هذا ليس ملكا لفلان، فملك من؟ واين دليلك؟ اذن كل شيء يعني يحتاج انسان ان يكذب، ان يدعي دعوه، فكلامه باطل وكلامه ساقط ما لم ياتي بدليل. هذا حتى في امور الدنيا وفي امور الدين. يجيء إنسان يقول فرض عليكم ماذا؟ أن تقوموا الآن أن تصلوا العشاء. يا أخي نحن صليناه وصلاة صحيحة الحمد لله، قال وفرض أن تصلوها مرة ثانية. كيف يا أخي؟ نحن أديناها وانتهى الأمر. فرض أن تقوموا أن تصلوا المغرب، مغرب يوم الأحد أو عشاء يوم الأحد، نحن صلينا الحمد لله، ما دليلك؟ هو هكذا. لا، مع ألف سلامة، كلامك لا يلزمنا. دخل واحد الآن المسجد، قال اسمعوا يا جماعة الخير، نعم فرض على كل واحد يخرج من جيبه 100 جنيه ويدفعها، من الذي فرض؟ قال فرض الله عز وجل، ما دليلك؟ قال هو هكذا فرض الله، ما دليلك؟ فرض الله، ما دليلك؟ قال فرض الله، ما الدليل؟ إذا لم يأتي بدليل فكلامه باطل وكلامه ساقط، ما ينبغي أن يؤخذ به ولا أن يعول عليه. وإلا فأوجب تعالى على كل مدع الصدق أن يأتي ببرهان، وإلا فقوله ساقط. ووجدنا كل ناف فهو مدع للصدق في نفسه لما نفى، وجدنا كل مثبت فهو مدع للصدق في إثبات ما أثبت، فلزم كلتا الطائفتين أن تأتي بالبرهان على دعواها إن كانت صادقة. قال أبو محمد وأما من احتج من أصحابنا في إسقاط الدليل على النافي بإجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا ضعيف بهذا اللفظ مع اشتهاره، فإنما هذا في الأحكام، فإنه لا خلاف بين أهل الملة في أنه لا يمين على من أنكر شيئا في المناظرة في غير الأحكام. يعني ويقول إن هذا في غير الأحكام، أما في الأحكام الشرعية فلك أن تقوم في مقام النفش. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية توقيفية، لا يجوز أن نحرم شيئا أو نوجب شيئا إلا بدليل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب ليفلحون. إذن ابن حزم رحمه الله تعالى فصل في المسألة، قال النافي يلزمه الدليل لأنه مدع الصدق، والمثبت لشيء يلزمه الدليل لأنه مدع الصدق، أما في الأحكام الشرعية فالذي يريد أن يثبت حكما وعبادة على الناس ففرض عليه أن يأتي بالدليل. وضحت؟ قال أبو محمد فإذا اختلف المختلفان فأثبت أحدهما شيئا ونفاه الآخر، فعلى كل واحد منهما أن يأتي بالدليل على صحة دعواه كما بينا آنفا بحكم كلام الله عز وجل، فأيهما أقام البرهان صح قوله، ولا يجوز أن يقيماه معا، يستحيل، الحق مع واحد. أنت تقول هذا الشيء فرض وغيرك يقول حرام، هذا كلام لا يعقل أصلا، ولا يوجد شيء بدعة وفرض في نفس الوقت، نسأل الله العافية، يعني ما يوجد شيء اسمه إن النقاب بدعة، هذا كلام أبطل من الباطل.
هذا كلام أبطل من الباطل. يعني إذا كان الباطل هو يعني شيء ساقط فهذا القول أبطل من الباطل نفسه. إما الحق معك أو الحق مع خصمك، لأن الحق لا يكون في ضدين. يستحيل أن نكون الآن في وقت الظهيرة، يستحيل، لا يوجد عاقل على وجه الأرض، دعنا نقول في بلاد المسلمين حتى لا يعني يلبس بعض الناس ويقول مثلا افترض في أمريكا الآن إن النهار عندهم، لا أنا أتكلم في الذين عندهم الليل، يستحيل أن نكون الآن في وقت الظهيرة مع أننا قد صلينا العشاء، هذا مستحيل. مستحيل أن نكون في وقت الظهيرة الآن أو أن الشمس تطلع لأننا قد صلينا العشاء، لأن الحق لا يكون في ضدين. ومن الممتنع أن يكون الشيء باطلا صحيحا في حال واحدة من وجه واحد، مستحيل أن يكون باطلا صحيحا، الشيء يكون باطلا صحيحا من جهة واحدة، لا ممكن يكون من جهتين. بمعنى وضوءك صحيح وبطلت صلاتك بأنك تركت الركوع عمدا مثلا، لكن أنت طهارتك صحيح. البيع صحيح لكنه يأثم، فعلى قول يعني إذا باع في الأرض، باع الأرض المغصوبة مثلا، أو باع في أو الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة ومع الإثم لأنه صلى في أرض مغصوبة، على القول بإيش؟ بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة مثلا، لكن إن الصلاة دائما تكون باطلة وتكون صحيحة في نفس الوقت، يعني نحن صلينا العشاء صحيحة باطلة، لا يعقل هذا لا شرعا ولا في العقول الصحيحة. فإن عجز كلاهما عن إقامة الدليل، وهذا ممكن، فحكم ذلك الشيء أن يتوقف فيه فلا يوجب ولا ينفي. تناظرت أنت وصاحبك وأنت تقول بالوجوب وهو يقول بالتحريم، ما استطاع أحدكما أن يثبت، وهذا لا يوجد عنده دليل وهذا لا يوجد عنده دليل، ما دليلك؟ قال أنا سمعت هذا. ما دليلك؟ قال والله هذا الذي أراه. طب اعطيني دليل. قال ما عندي. اعطيني. قال إذن في هذه الحالة نتوقف حتى نبحث، نتوقف للبحث وليس توقفا مطلقا، لكن يترك في حد الإمكان، يعني ممكن أن يكون كذا وممكن أن يكون كذا، لأنه لو أقام الدليل موجبه لكان الشيء حقا، ولو أقام الدليل نافيه لكان الشيء باطلا منفيا. إذن نحن سيصبح الأمر إيش؟ محتملا. خلاص نتوقف، أنت لا تستطيع تثبت الفرضية وأنا لا أستطيع أثبت التحريم، نتوقف حتى نبحث. فإذا أقام بحثنا وأستطاع أحدنا أن يثبت الفرضية يصبح فرضا، أو أستطاع أحدنا أن يثبت التحريم أثبت التحريم. إذا استطاع النافي للفرضية أن يثبتها فنفيت الفرضية، إذا استطاع مثبت الفرضية أن يثبتها أثبتت الفرضية. هذا ممكن أن يكون حق، فإن لم يقمه واحد منهما قيل منهما في ذلك الشيء، يعني سيقولان هذا ممكن أن يكون حقا وممكن أن يكون باطلا، وإن إلا أننا لا نقول به ولا نحكم به ولا نقطع على أنه باطل. وهكذا نص تعالى في قوله ولا تقف ما ليس لك به علم، الشيء الذي لا تعلمه لا تتكلم فيه. والله يا جماعة نحن خلاص، إذن ما استطعت أنا أن أثبت وأنت ما استطعت أن تأتي بالدليل النافي، عند ذلك نتوقف. طيب سنبحث، نبحث في إيش؟ في أنه أصبح ممكنا، يمكن أن يكون باطلا ويمكن أن يكون غير باطل، ممكن أن يكون حقا وممكن أن يكون غير حق. فتعالوا نبحث، إن أثبت أحدنا أحد الطرفين قلنا به، وإذا لم نستطع سنتوقف في المسألة كلها، ويكون الأمر ممكنا لهذا وممكنا لهذا حتى يفتح الله سبحانه وتعالى بمن يعلمنا. ولا تقف ما ليس لك به علم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام في حديث أهل الكتاب: لا نصدق ولا نكذب ولكن نقول والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم. يعني إذا أخبرنا أهل الكتاب بشيء، اليهود والنصارى، وما عندنا دليل لا يثبت ولا ينفي ولا ينفي، فعند ذلك نقول الله أعلم ونتوقف، ولا يجوز أن نثبت ولا أن ننفي مثل هذا، بل نقف ولا يجوز أن نتكلم. خلاص تقف، أنت تقف هنا. يعني مثلا أخبرنا في بعض كتبهم اللي هي الحكايات والروايات التي تأتي التي لم يأتي دليل من الكتاب والسنة لا على القبول ولا على الرد، فنتوقف. إن بحثنا ووجدنا أحد الطرفين قلنا به، وإلا الأمر ممكن. قال أبو محمد: وإنما أوقع أصحابنا في الكلام في هذه المسألة اختلافهم في القياس. الذي جعلهم يخوضون في هذه المسألة كلامهم في القياس، ولا معنى للتطويل فيها والشغب، لأن البراهين على صحة قولنا في إبطال القياس كثيرة جدا واضحة، فلا معنى لمدافعة القائلين به مثل هذا. بل وأيضا القياس الصحيح مئات من الأدلة على صحته، فكلامه هو الخطأ رحمة الله تعالى عليه. فإن كان يتكلم عن القياس الباطل فنعم بها، أما إذا كان يتكلم عن القياس الحق والقياس الصواب الذي قال به الصحابة رضي الله عنهم وقال به التابعون وقال به أئمة الإسلام، فكلامه هو الخطأ بل هو الباطل. بل نقول لهم: علينا البرهان في صحة قولنا بإبطاله، فإذا أثبتنا بطلان القياس يعني، سألناكم عن أدلتكم على إثباته، ولا نقنع بأن نقول إن الشيء إذا أثبت أنه باطل فلا معنى لتكلف إقامة الحجة على ما قد تيقنت صحته. يعني هو يرد هنا، وإن كان رده فيه ضعف، خلاص إذا كان الشيء باطلا فلا يشترط فعلا أن أثبت صحة ضده، وبضدها تتميز الأشياء. ثم لو أردنا يعني مسألة عندما نأتي للقياس سيرد على الأدلة التي استدل بها ويوضح ما استدل به أيضا، ويذكر بإذن الله سبحانه وتعالى عشرات من الأمثلة التي دليلها القياس الصحيح. وإن كان لتكلف إقامة الحجة على ضد ما قد تيقنت صحته، وإن كان هذا قولا صحيحا، يعني هو يقر بصحة القول لكنه لا يأخذ به في هذه الجزئية، ولكننا نقول لهم: هاتوا كل ما تحتجون به في إثباته، ثم علينا نقضه كله بحول الله تعالى وقوته. طيب، وهات أنت أدلتك التي تنفي بها، ونحن علينا إن شاء الله أن نقض عليها بحول الله وقوته. كل هذا سيأتي إن شاء الله. ثقة منا بوضوح الأمر في إبطاله وسهولة المأخذ في ذلك، نفس الكلام. وأيضا ثقة من علمائنا بوضوح الأمر في قبول القياس الصحيح، فهذا لا خلاف عليه. يعني حتى أن ابن حزم رحمه الله تعالى، وهو يعني ممن ينفي القياس، يعني وجدنا له مسائل في المحلى لا دليل عنده فيها إلا القياس. على سبيل المثال مثلا، مسألة النفاس وأن يقاس النفاس على الحيض، مرة ونحن في شرح صحيح مسلم لشيخنا الشيخ مقبل الوادعي محدث اليمن عليه رحمة الله، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر. الجص الذي يقال الذي يسمى ايه؟ الجبس. الجص الذي هو الجبس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر، يعني عن تمليسي مثلا بالجبس أو عن بنائه أو عن رفعه بالجبس. طيب فسئل والإسمنت ما أدري هذه لهجة ما أدري ما نمررها يعني بعض المرجئة الخبثاء يعني تألم جدا إن أنا أقول الإمريكية ما هي لهجة أصلا يعني لهجة مستمرة. فلما سئل عن إسمنت قال لا يجوز. فأنا قلت ما دليلك؟ قال هذا الحديث. قلت له هذا حديث نص على الجبس والجبس غير الإسمنت. فبعض إخواننا من الطلبة قال عموم أدلة. قلت لا يوجد عموم أدلة، لا يوجد هنا إلا القياس، لأن الجبس يختلف عن الإسمنت، هذا شيء وذاك شيء. فكل والشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول كتأصيل يميل إلى ابن حزم، في نيل الأوطار تجد أنه يأخذ في بعض الأوقات بقياس الجمهور، نفس المسألة، بل هو نفسه عليه رحمة الله يأخذ في الإجماع بقول ابن حزم أنه إجماع الصحابة فقط وعلى المعلوم من الدين بالضرورة. طيب الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما إلى هذا الحد الحديث صحيح، الذي سيأتي ضعيف، إلا ما غلب على لون أو طعم أو ريح ضعيف. الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار ماذا قال؟ وفي الدراري قال لما ضاق الأمر عليه قال إن ما غير لونه أو طعمه أو ريحه طبعا من النجاسات يعني ينجس الماء وكذا. قال فمن كان يقول بالإجماع فحجة الإجماع، ومن كان يقول بالحديث الضعيف فحجة هذا الحديث الضعيف. والسؤال هل يحتج بالحديث الضعيف في الشرعيات والعبادات؟ الإجابة لا. الذين قالوا يؤخذ بالحديث الضعيف قالوا في إيش؟ فضائل الأعمال، وهذه عبادة. أنا سأتوضأ بماء أنت ستقول لي هذا الماء بطل إذن صلاتك باطل، يعني وضوء وصلاة تبطل ببطلان إيش؟ الماء، لأنه تغير أحد أوصافه الثلاثة. فكيف تبطلون عبادة الناس بحديث ضعيف؟ فالحديث الضعيف هنا مهدر ولم يبقى إلا الإجماع. لكن ولو تتبع بعض إخواننا في نيل الأوطار سيجد مسائل كثيرة لا دليل عند الشوكاني رحمه الله تعالى إلا القياس، مع أنهم فهم في التأصيل يرفضون تأصيلا القياس، وفي التفريع يقولون به، وقد يضطرون. يعني نحن كنت كلفت بعض إخواننا هناك جمعنا 22 مسألة للشيخ مقبل لا دليل عنده فيها إلا القياس، وبقى في نهاية يعني في نهاية وجودنا معه هناك لما بدأت أتتبع قال القياس لا يقول به إلا المجتهد. قلت وهل يقول به الجاهل والعمي؟ ما خلاص الحمد لله، ما هذا الذي يكفيه. وعندما قدم لرسالة امتاع الأسماع بما ورد في الإجماع لي كتب يعني أثنى على الرسالة جدا وعلى مؤلفها، ثم قال ومع أني أدين الله مع أني لا أدين الله بحجية الإجماع. وأيضا ألزمناه في بعض المسائل. الشاهد ليس لما نحكي حكايات وروايات، لا، هذا يعني من باب إن أغلب العلماء الذين ينكرون الإجماع الذي بعد الصحابة يقولون به، وأغلب العلماء الذين ينكرون القياس الصحيح يضطرون إليه، يضطرون إليه. نعم بالغ الأحناف في الأخذ بالقياس إلى أن ردوا السنة، فلا نرد الباطل بباطل، ليس لأن هناك طائفة من المسلمين أخذت بقياس فاسد نضطر ل يعني إيه لإبطال القياس الصحيح. بعض الملتحين مثلا أو بعض المنتقبين في بعض الأخطاء لا يعني هذا أننا نعمم الحكم. بعض مثلا الأطباء مثلا لأنهم عنده، بعض المهندسين، بعض الضباط، بعض كذا، كل طائفة فيها بعض من لا يرضى أخلاقه ومعاملاته. نفس المسألة، هناك قوم بالغوا في الأخذ بالقياس، ما تجئ أنت لأن بعض الناس رد السنة الصحيحة بسبب القياس تقوم ترد القياس جميعا، لا، رد الباطل وأبقي على الحق. ثقة منا بوضوح الأمر في إبطاله، إبطال القياس، وسهولة المأخذ في ذلك، وأنه ليس من الغامض الخفي لكن من الواضح الجلي. لا يعني الآن ماذا يقول ابن حزم رحمه الله تعالى، ويقول حتى يعني يقول إن القياس الواضح الجلي أيضا نستطيع أن نرد. فماذا سيقول ابن حزم رحمه الله تعالى لو أن إنسانا، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد وأن يتوضأ منه، طيب بال في قارورة في زجاجة وألقاه في الماء الراكد، عند أبي محمد لو ملأ برميل بول عزكم الله وألقاه في الماء لا يتنجس، ولو وقف حفنة بول بالها مباشرة يتنجس. يعني هذا كلام عجيب جدا، كلام عجيب جدا. طيب لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، طيب لو هو مشوش الفكر بإسهال رهيب جدا أو بجوع مفرط أو بمصيبة حلت عليه في أهله أو أولاده أو والديه، نقول له اجلس واقضي على رأي ابن حزم؟ فهناك قياس صحيح، وقلت سيأتي هذا عندما يبتدئ في إنكار القياس وفي إبطاله. وقد استوعبنا ذلك ولله الحمد في باب الكلام في القياس والعلل من كتابنا هذا ومن كتاب التقريب أيضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واحتججنا لهم بكل ما شغبوا به وزدناهم حجاجا بما لم يحتجوا به لأنفسهم. وبالمناسبة أمانة جل ما ذكره ابن حزم في الكلام على القياس أخذا وردا مأخوذ من الشافعي رحمه الله تعالى. يعني أخذ وفي تأصيل خبر الواحد، التأصيل لخبر الواحد ورد القياس الباطل جله مأخوذ من الشافعي عليه رحمة الله تعالى. وبينا بطلان كل ما يمكن أن يموه به في أن يموه به في ذلك مموه، وبالله تعالى التوفيق. المموه يعني الذي يدخل الحق في الباطل. قال أبو محمد: وكل أمر ثبت بيقين إما بحس، النار محرقة، هذا مثلا، هذا مسجد، هذه مروحة، هذا مكتب، هذا كرسي، هذا منبر، فهذا ثبت بالحس بالرؤية أو بالشم أو الحواس الخمس. فكل أمر ثبت بيقين إما بحس وإما ببديهة عقل، الكل أكبر من الجزء، 11 أكبر من التسعة، 5 تضيف إليها 4 هي 9 عند كل العقلاء، الواحد زائد واحد يساوي 2 عند كل العقلاء، فهذا اسمه بديهة العقل. إن الوالد وجد قبل ابنه وإن الأم وجدت قبل ابنها وبنتها، طيب، وإما بمقدمات راجعات إليهما مما وجد في نص قرآن أو سنة أو إجماع، مقدمات ترجع إلى بداهة العقول، أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، هذا نموذج للسبر والتقسيم. ثم ادعى مدع أن ذلك الحكم قد بطل وانتقل، فعليه الدليل هنا، ها هنا، يعني الذي ينكر اليقينيات فهنا يلزمه الدليل، وليس يصح في الأذهان شيء. إذا احتاج النهار إلى دليل ما يجي إنسان يقول أنا والله الآن الشمس أمامي أراها، أين هي؟ القمر لا يوجد، كيف يأخذ هذا القمر؟ يقول ليس القمر، هذا لا يناقش معه، هذا ليس القمر، فما هو؟ قال هو هذا نجم من النجوم، هذا لا يناقش. فأي إنسان يبطل حكما ثبت إما بالحس وإما ببداهة العقول وإما بالكتاب والسنة والإجماع فهنا يلزمه الدليل. فمثلا ثبت بالدليل اليقيني عند علماء الأمة قاطبة أن النقاب يدور بين الفرضية والاستحباب، ما قال عالم في علماء الأمة قاطبة إنه مباح، فضلا عن يقلن بدعة، ما قال. ثلاثة كما نقل الشيخ علي جمعة المفتي الأسبق في لقاء معه قال إن ثلاثة من الأئمة قالوا بفرضيات، واحد فقط الذي قال بالاستحباب. وشيخ الأزهر الأسبق في كتابه الوسيط الشيخ محمد سيد طنطاوي ساق الخلاف ورجح الفرضية، ورجح الفرضية، لأن أذكر من المتأخرين فقط يعني. طيب ما قال عالم على وجه الأرض إنه مباح، إما مستحب وإما فرض. طيب يجي واحد يقول إنه بدعة، نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يلزمك الدليل. أو إنه عادة جاهلية، أو إنه كان يعني هذا ليس من، لا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فعليه الدليل هنا، وليس هذا على الثابت على ما قد صح، لأنه ثبت خلاص وانتهى الأمر، ثبت وانتهى الأمر، لأن الدليل قد ثبت بصحة قوله، وما ثبت دليله فالقائل غير مكلف تحديده في كل وقت. الشيء طالما ثبت ما نحتاج، يكفي أننا نقول معلوم عندنا الصلاة فرض. يجي واحد يقول لي ما الدليل على فرضية الصلاة؟ أقول له ثبت عند الجميع، ما أحتاج أن أثبت فرضية الصلاة. الصلوات خمس، ما دليلك على أنها خمس صلوات؟ أقول دليل الأطفال، لهذا يسمى المعلوم من الدين بالضرورة، هذا ما يحتاج لدليل، لأنه ثبت ثبوتا يقينيا، ثبت ثبوتا يقينيا، فمن أنكره لزمه الدليل، ومن أثبته لا يطالب بالدليل لأنه ثبت يقينيا عند كل المسلمين. فهمتم هذه المسألة؟ يعني تطالب بالدليل على إثبات الشيء إذا لم يكن معلوما، أما إذا كان يقينيا. إما مثلا الآن كما قلنا من قبل، الآن هذه باردة أم ساخنة؟ لأنتم لمستوها هي ساخنة فعلا وهذه باردة، لكن هو بالحس. طيب لأنك رأيت، طيب فهذا لو جاء إنسان وقال هذه باردة نقول اثبت. النار قال لا، أن النار هذه فرن شغال، وقال أنتوا خايفين من إيش؟ ماذا تخافون؟ ده هذه ثلاجة، قلنا تفضل ادخل، تفضل ادخل. فهذا اسمه ثبت بالحس، بداهة العقول، واحد زائد واحد تساوي اثنين، سبعة وثلاثة تلك عشرة كاملة، هذا بالعقل، وجاء الشرع أيضا بإثباتها. ثلاثة إذا أضيفت للسبعة تساوي عشر عقلا عند كل العقلاء في كل الأزمان. فهذا لا يحتاج لي. يجي واحد يقول اسمعوا يا جماعة، أنا من رأيي نجعل الثلاثة إذا أضيفت للسبعة نجعلها تسعة، نقول له كذبت، ما دليلك؟ قال مزاجي. قلنا أنت تخالف بداهات العقول. الصلاة فرض، جاء واحد وقال والله اسمعوا يا جماعة الخير، أركان الإسلام أربعة وقد قالها بعض الملحدين، نسأل الله العافية، كيف أركان الإسلام أربعة يا حبيبي؟ كم عمرك يا نونو؟ كم عمرك؟ قالت خطت 50-60 سنة وما تعرف أن أركان الإسلام خمسة؟ مصيبة، مصيبة والله، نسأل الله العافية. فهذا ثبت بيقين. يجي إنسان يقول لو سمحت، نعم، اثبت لي ان اركان الاسلام خمسه. اقول لا اثبت، ما اثبت، لانه معلوم من الدين بالضروره، ثبت يقينا. اثبت لي ان صلاه الصبح ركعتان. اقول لا اثبت. لماذا؟ لانه ثبت باليقين، فما ثبت باليقين لا يثبت. ما ثبت، انتبهوا لهذه القاعدة، ما ثبت باليقين انتهى أمره. الشمس شمس، والآن القمر، الآن القمر. واحد يقول لي لا هذا ليس القمر، فماذا؟ قال أنا من رأي نسميه مثلا زحل. أقول له طب زحول عنه. نسأل الله العافية يا رب. قال وليس هذا على الثابت على ما قد صح، لأن الدليل قد ثبت بصحة قوله ما ثبت دليل فالقائل به غير مكلف تحديده في كل وقت، وهذا شيء يقضي العقل بفساده، كمن ادعى أن في الدنيا بلادا فيها ناس يمشون على أربع على رجلين رؤوسهم على أسافلهم، وادعى أن في الناس قوما لهم حاسة سادسة غير حواسنا. واحد قال والله أنا رأيت قرية في أقاصي الدنيا الناس يمشون على أربع، والرأس بدل ما هو فوق لا موجود في الدبر، نسأل الله العافية، ولهم حاسة سادسة. الحواس خمسة، العين والأنف طيب واللسان والأذنان واليدان، اليدان مع الرجلان اللي هو اللمس يعني، هذه الحواس الخمس. قال يوجد لهم حاسة سادسة، ما هي؟ قال هي حاسة سادسة، هذا كلام منكر ولا يصدق. أو ادعى أن فلانا الذي عهدناه حيا أن مات، صلينا العشاء وفلان جلس معنا في الدرس، واحد قال أنا رأيت فلانا مات وأهله دفنوه، فأراد قسم ميراثه ونكاح نسائه، وأن فلانا طلق امرأته التي عهدنا صحة زوجيته معها. هو يصلي جالس الآن في المسجد، واحد قال ده هو طلق زوجته، من قال لك؟ لا والله أنا هو طلق، مثل بعض الناس يقول لك أنا رأيت بعيني فلان رأيت. طب هو كان طب البعيد كذاب، رأيته بعيني يقتل، رأيته بعيني يسرق، رأيته، والمسكين كان في المسجد أو غير موجود في البلد هذه من أصله، وما أكثر ما يدعى على أهل الدين وأهل الصلاح في زماننا. أو أن هذا الرجل الذي عهدنا عدالته قد فسق، رجل فاضل، رجل خير، صلي الصلوات الخمس، مستقيم على أمر الله، جاء واحد قال اسمع أنا رأيت فلانا يزني، رأيته؟ نعم رأيته، وكنت معه، وانت زنيت، ما يمكن انت اللي زنيت معه، واسمع ولا ما هذا كل هذا من الكذب الذي. طب رجل يا اخي فلان وين كنت يوم كذا؟ قال في الوقت الفلاني. قال انا كنت معكم تصلي العصر معكم. لا دي يمكن كان في وقت اخي، يمكن، ونبدا افتراء. او ان فلان الذي عهدنا فسقه وقد تعدل، ولد من الذين كانوا يسمونهم من قبل لا بارك الله فيهم البلطجية، وشم وهم وبلاء، قال لك فلان ده من حملة القرآن في خلال أسبوع أو في خلال يوم ونصف أو في خلال ساعتين، أنت مقابله قبل المغرب وهو شامم وحالته كرب، ده فلان بسم الله ما شاء الله حفظ القرآن كاملا بالقراءات العشرين وليس بالعشر والشواذ وحفظ البخاري وحفظ مسلما وبسم الله ما شاء الله، وكان يخطب الجمعة الماضية ما شاء الله. كل هذه أخبار مكذوبة ضد بدهات الحس. أو أن فلانا الذي عهدناه غير وال قد ولي الحكم في بلد كذا، واحد صعلوك ما له أي شيء، قال لك فلان أصبح رئيسا لدولة كذا أو ملكا لدولة كذا، كيف يا جماعة الخير؟ أو أن فلانا الذي عهدناه واليا قد عزل، الرئيس الفلاني أو الملك الفلاني عزل، كيف؟ ونحن من دقيقتين ونحن نراه مثلا في التلفاز ويتكلم ويوجه الأمر والنهي، واحد يجي يضرب له أي أكذوبة لا أسكن. وطبعا عندنا نحن هنا أقول لك إيه، والعياذ بالله، كذبت إبريل، ما أدري لماذا كذبت إبريل خاص. وأن الله تعالى قد ألزمكم أمر كذا وحرم عليكم أمر كذا وأحل لكم أمرا عهدناه حراما وأسقط عنكم أمرا كان لازما، فكل ما ذكرنا من دعوى انتقال حال معلومة. الحال المعلومة إذا ادعى إنسان انتقالها من أي طرف، فعلى مدعي انتقالها الدليل، ولا يكلف مبطل هذا القول دليلا على بطلان قول خصمه. أنت على البراءة الأصلي، الفاسق فاسق حتى تأتينا بالدليل، والصالح صالح حتى تأتينا بالدليل، وأركان الإسلام خمسة حتى تأتينا بالدليل على أنها أصبحت ستة، وأن البشر لهم رجلان فقط وليس أربع أرجل حتى تأتينا بالدليل القطعي، وأن الرئيس الفلاني هو رئيس كما هو حتى تأتينا بضد ذلك، وأن الميت الذي أنت ادعيت موته وحي كان يصلي معنا العشاء فهو ما زال حيا حتى تأتينا بالدليل القطعي. أو قام الدليل على صحة خص قوله، فعلى مدعي انتقالها، انتقال الحال يعني، الدليل، ولا يكلف مبطل هذا القول دليلا على بطلان قول خصمه. أو قام الدليل على صحة قوله، صلى معنا العشاء وذهب إلى البيت وجاء واحد قال فلان مات، هو مصلي معنا العشاء مات، قال والله مات، ما دليلك؟ قال انظروا عند البيت. نظرنا عند البيت، نستخرج وتدخل وكراسي موضوعة أمام البيت، وضوء وبكاء وصريخ، والخشبة خشبة النعش موجودة أمام البيت. هذا يجعلنا نصدقه في انتقال الحال إلى حال آخر. فلان فسق بعد صلاح، تعال تفضل، فلان الذي كان يصلي ويتقي الله ويطلب العلم، فجأة وجدناه يمشي يدخن بنجو وحشيش في الشارع بعد لحظات، نسأل الله العافية، من صلاة العشاء، كان يصلي العشاء الآن في الربع ساعة هذه والخمس دقائق، رأينا بأعيننا، أصبح إيه؟ رؤية بالعين. أو قام الدليل على صحة قول، ولا يلزم التكرار للدليل بلا خلاف، ما يحتاج أن يتكرر الدليل. فأما كل ما ذكرنا حاش مسائل الإلزام والتحريم والإحلال والإسقاط، فخصومنا موافقون لنا على القول بقولنا فيها بلا خلاف، ومستخفون لمن خالفنا، يعني إن هذه الأمور اتفق عليه. وأما هذه المسائل الأربعة المذكورة فدليلنا على صحة قولنا قوله تعالى، لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، إلى قول ثم أصبحوا بها كافرين. فصح بنص الآية أن ما لم ينزل بنص القرآن وجوبه أو تحريمه فساقط معفون عنه. ما لم يأتي دليل من الكتاب والسنة على تحريم الشيء أو إجابه فهو مما عفى الله عنه. طيب ما يرتقي لمكروه أو مستحب لابد فيها أيضا من دليل. وأما بطلان قول من ادعى سقوط شيء قد ثبت بنص أو إجماع أو إحلال ما قد حرم بنص أو إجماع، فقد أبطل ذلك ربنا تعالى بقوله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوهم يعلمون. هناك من يحرف دلالات النصوص، يحرف كلام الله عز وجل ودلالات كلام الله عز وجل، مثل بعض السفهاء نسأل الله السلامة والستر والصون والعافية. وقال تعالى، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم. لا يجوز أن نتعد حد الله سبحانه وتعالى، ولا نقول لشيء، وما ينبغي أن نقول لشيء لم يحرمه الله إنه حرام، ولا لشيء إن الله عز وجل أوجبه إنه واجب. وقال تعالى، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. خلت العلمانيين والماسونيين أن توافقهم على دينهم وعلى إبطال دين الله عز وجل، لكن ما دمت على دين الله وتقول بدين الله فأنت عدو لهم، وإذا لاتخذوك خليلا.
قال أبو محمد: فبين الله عز وجل بيانا جليا لا إشكال فيه أنه لا يحل تحريف كلام الله عز وجل ولا تعدي حدوده. ما يجوز أن نحرف كلام الله، ولا يجوز أن نتعدى حدود الله، ولا أن نترك ما أوحي إلينا، لا تحريف ولا تعدي ولا ترك أن نترك كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لكلام غيره، وأن من خرج عن شيء من ذلك فهو ظالم مفتر على الله عز وجل. الذي يتعدى حدود الله، الذي يترك وحي الله عز وجل من الكتاب والسنة، الذي يحرف كلام الله عز وجل، فهو ظالم ومفتر على الله عز وجل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فوجدنا الله تعالى قد ألزمنا طاعة ما جاء في القرآن وطاعة ما جاء عن نبيه عليه السلام، لأنه إنما ينطق عنه عز وجل، وطاعة ما أجمع عليه جميع المسلمين عن نبيهم عليه السلام، وأن هذه حدود الله، فرض الله جل وعلا إلينا طاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وطاعة الإجماع الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم بنص القرآن الكريم. فمن أراد إخراجنا عما ثبت بشيء منها بالكتاب والسنة والإجماع وأن يعدي بنا عنها فقد حرف كلام الله تعالى وظلم. عذاب القبر. ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. في عصرنا نبتت نابتة سوء ينكرون عذاب القبر تبعا للمعتزلة وغيره، ويسخرون ويستهزئون، ولأحاديث الصحيحين يضعفون جهلا وغباء وحمقا. فهذا ممن حرف كلام الله وظلم وافترى على الله عز وجل. فمن أراد إخراجنا عما ثبت بشيء منها وأن يعدي بنا عنها فقد حرف كلام الله تعالى وظلم. وأراد الفتنة عن الوحي، أن يفتننا عن وحي الله عز وجل، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه في صحيح مسلم، وأتته جزء من الحديث: وأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. يريدون إيش؟ يريدون الفتنة، أن يفتنون عن دين الله عز وجل، وأن يجتالون عن دين الله، وأن يبعدون عن دين الله عز وجل. وأراد الفتنة عن الوحي، وتكلف القربة إلا أن يأتي بنص أو إجماع على دعواه. وهيهات أن يكون ثبت الشيء بالكتاب والسنة والإجماع ثم يوجد ما يضاده، وإلا فنحن على تلك الحدود باقون، غير متعدين لها ولا مفترين غيرها ولا محرفين لما قد ثبت بها، وبالله تعالى التوفيق. ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع فنحن عليه ولا نتركه، ولا يجوز أن نتركه. من جاءنا بدليل يقيني ينافي هذا رجعنا إليه إن وجد، وهيهات أن يوجد دليل يقيني ينافي ما ثبت يقينا بالكتاب والسنة والإجماع. وأيضا فإن من طرد هذا الأصل لازمه إن ادعى مدع على آخر أنه قتل وأنكر ذلك المدعى عليه أن يكلف المدعى عليه الدليل على براءته وإلا قتله. يعني لو أن إنسان ادعى على آخر أنه قتل، أنا قلت قتل لا قتل، وادعى المدعى عليه أنكر، الذي يدعي عليه الدليل على أن يبرئ وإلا يقتل. ومن ادعى وجوب صوم مفترض غير رمضان وغير ما جاء في النص من الكفارات والنسك والنذر والقضاء أن يكلف المانع من ذلك الدليل، وهذا خروج عن الإسلام مع ما فيه من مخالفة العقول. إنسان قال: اسمعوا يا جماعة، قلنا نعم، قال: فرض عليكم أن تصوموا شهر رجب. طب الصيام لم يفرض الله عز وجل علينا إلا صياما إلا رمضان فقط، يأتي بعد ذلك النذر، يأتي بعد ذلك النسك اللي هو سبعة في الحج فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم
طيب هذا نسك. الكفارات، إنسان عليه كفارة قتل الخطأ مثلا صيام شهرين، إنسان لا يستطيع أن يطعم ولا يكسو العشرة مساكين فيصوم ثلاثة أيام، طيب ما الدليل؟ فهذا منافي. لما يجي هو يقول يلزمك يا من تنفي أن تأتيني بالدليل على بطلان كلامي في وجوب صوم رجب، هذا خروج عن العقلاء وخروج عن الدين. وكذلك القول في من قال بصحة الإلهام وقول الرافضة في الإمام ومن ادعى الغول والعنقاء والنسناس وجميع الخرافات، فإن كل ذلك لا يحل القول بشيء منه. ما يجي واحد يقول لنا ألهمت ماذا؟ إن رب فرض علينا صلاة كذا، أو إن رب فرض علينا صيام كذا، ألهم مثل بعض الدراويش. أو يجي الرافضة، الإمام قال والإمام ساوى والإمام المزعوم الذي لم ولن يخرج، طيب، أو قال الغول والعنقاء والنسناس والادعاءات، هذه كل هذا كلام باطل لا يجوز. فإن كل ذلك لا يحل القول بشيء منه ولا الإقرار به، وهو كل على الدفع والرد والإبطال. نحن نبطل كل هذا لأنه يخالف صريح القرآن وبديهيات العقول، بلا دليل يكلفه مبطله، وإنما البرهان على من حقق شيئا من ذلك أو أوجبه. الذي يدعي دعاوى تخالف الكتاب والسنة وتخالف بديهيات العقول هو الذي يلزمه الدليل، والمبطل لا يلزمه الدليل. وهكذا كل دعوى أراد مدعيها إثبات شيء لم يثبت وإبطال شيء قد ثبت، لا نحاشي شيئا، يعني لا نستثني شيئا، لا برهان على من امتنع من القول بشيء من ذلك لأنه فعل ما يلزمه بذلك، وإنما البرهان على من أراد إلزام شيء من ذلك فقط. يعني الشيء، إنسان يدعي إثبات شيء لم يثبت في دين الله ولا في العقول ولا في الحواس، أو يبطل شيئا قد ثبت، هذا يلزمه الدليل. المبطل لا يلزمه دليل بحال من الأحوال لأنه كلام باطل وهو يبطل الباطل، فإن أتى به صح الدعوى، وإلا فهي واجب تركها وردها وإن كانت ممكنة غير ممتنعة. يعني حتى ولو قلنا بإمكانها، بإمكان مثلا وجود شيء أو بإمكان يعني تغير شيء، لكن لا نقول به إلا إذا أتى بالدليل يقيني، كما قلنا إيش، من ادعى موت إنسان كان معنا الآن، ما نستطيع أن نقبل منه إلا إذا جاء بدليل إن البيت أمام البيت كراسي وضوء وصياح وقيل وقال وخشبة النعش وناس خروج ودخول، فهذه كلها قرائن على تغير الحال. أما إذا لم يأتي بالدليل فالذي يبطل قوله لا يلزمه الدليل حتى ولو كانت ممكنة غير ممتنعة. يعني حتى لو كان الشيء ممكن، لأن ممكن أي إنسان يموت في لحظة، إنسان خرج، يعني أسأل الله أن يحفظكم جميعا، خرج وقع أمام المسجد مات، أمر عادي، يعني ما الموت يعني ما في استئذان من أحد، لكن ما ثبت عندنا يقينا لا يجوز أن يبدل ولا أن يغير إلا بيقين. ممكن الإنسان يموت لكن هو أمامها ما زال حيا، متى أقبل أنه مات؟ إذا مات فعلا وتحققنا ذلك. وفيما ذكرنا من نص كلام الله عز وجل كفاية توجب ضرورة العلم بما ذكرنا، وبالله تعالى التوفيق. إذن مذهبان في النافي والمثبت. هناك من قال إن المثبت هو الذي يلزمه الدليل والنافي لا يلزمه، وهناك قول قال إن النافي والمثبت يلزمه الدليل. فصل ابن حزم رحمه الله تعالى وقال إن كلاه، إن يعني إن المثبت والنافي مدع للصدق فيلزمهما الدليل إلا في الأحكام الشرعية. طيب الباب الثامن في البيان ومعناه. الآن الباب الثامن في البيان ومعناه. الباب التاسع في تأخير البيان وهو مرتبط به، فيعني كده إن شاء الله أرى أن نكتفي، يعني كان بودي أننا نكمل ونزيد، يعني بحيث نعوض إخواننا على التعب الذي يتعبونه، لكن دعنا يعني حتى ولو نعوض الدرس القادم إن شاء الله بحيث نربط الكلام بعضه ببعض. فهنا البيان والذي بعده تأخير البيان عن وقت الحاجة وعن وقت الخطاب. طيب، فسنقف إن شاء الله عند الباب الثامن وهو البيان في البيان ومعناه. تفضل.